السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بفضيلة الشيخ حسن وبجميع إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في لقائنا خيرا وبركة وحفاظا على الوقت. أتجاوز شكر جامعتي العريقة هدية المملكة العربية السعودية إلى المسلمين في جميع أنحاء الأرض، وأكتفي بما قدمه الشيخ حسن جزاه الله خيرا. المعلوم أيها الإخوة والأخوات أن الله عز وجل خلق الناس حنفاء، فاجتهلتهم الشياطين فأمرتهم بارتكاب ما حرم الله وبالشرك بالله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: فكل مولود يولد على الفطرة، على فطرة الإسلام والتوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين ومبينين، بيّنوا للناس صراطه المستقيم وأمروهم بالاستقامة على ذلك، وختمهم ربنا سبحانه وتعالى بأشرفهم وأفضلهم سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وجعلنا صلى الله عليه وسلم بصراط الله المستقيم، وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة على الدين. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ولا شك أن شياطين الإنس والجن تعمل ليل نهار على صرف الإنسان عن صراط الله المستقيم وعن حرفه عن تلك الاستقامة. ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى للحديث عن الاستقامة ومسبباتها والتأبين من الانحراف الفكري، وهو أسوأ الانحراف لأنه من جنس البدع، يقع في العقيدة ويقع في منهج التعامل عموما، ويظن صاحبه أنه على الحق فلا يحدث نفسه بالتوبة منه. وقبل أن أدلف إلى المحاور التي أريد أن أتحدث عنها في موضوع الندوة، أحب أن أشير إلى نقاط ذات شأن عظيم في موضوعنا الذي نتحدث عنه. النقطة الأولى: ينبغي أن نعلم أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وبيان، وهداية توفيق. فأما هداية الدلالة والبيان فهي سبب للهداية، وتكون من البشر وقد أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والعلماء هداة بهذا المعنى للهداية، يبينون ويدلون الناس على صراط الله المستقيم. وأما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لا يهدي إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا علمنا هذا فإن هذا يفيدنا في موضوعنا فائدتين عظيمتين. إحداهما أن لا يغتر الإنسان بما عنده من أسباب الهداية، بل يعلم ويوقن أن هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فيذعن لله عز وجل ويكثر الدعاء ليلا ونهارا أن يهديه صراطه المستقيم. وأما الفائدة الثانية فهي أن لا يغتر الإنسان بمن توفرت فيه أسباب الهداية حتى يصدق حاله تلك الأسباب. فكم من إنسان عنده من أسباب الهداية ما عنده، لكنه ضل وغوى وما اهتدى. وكم من عامي كان من المهتدين. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بمن معه أسباب الهداية حتى يرى صدق تمسكه بالسنة واستقامته على دين الله سبحانه وتعالى. ونحن نتكلم عن أصول الفقه وأثره في الاستقامة الفكرية، ننظر في الأصوليين وكيف أن جمعا من كبار الأصوليين وقعوا في الانحراف في العقيدة، فلم يكونوا على عقيدة السلف، وترى التناقض أحيانا بين تقريراتهم العقدية وتقريراتهم الأصولية. وكم من أصولي معاصر ليس على استقامة بل على انحراف عقدي أو انحراف فكري. فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر. وأما النقطة الثانية فهي أن النجاة والاستقامة إنما هي في التمسك بالدليل بفقه وفهم. فيجمع العبد بين حب الدليل ومعرفة الدليل وبين فهم الدليل، وهذا يتفاوت فيه الناس، ولذلك الناس يحتاج بعضهم إلى بعض في هذا الباب. فطلاب العلم يحتاج بعضهم إلى بعض في هذا الباب، فإنهم يتفاضلون ويحتاجون أيضا إلى العلماء، والعلماء أيضا يحتاج بعضهم إلى بعض في هذا الباب، والعلماء يتفاضلون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قد يحمل الإنسان الدليل لكنه لا يفقهه، وقد يجمع بين معرفته بالدليل وفقهه، وهنا تكون الاستقامة وهنا تكون النجاة. وهذا يفيدنا أن نحرص على معرفة الدليل وعلى فهمه وعلى الرجوع إلى علماء السنة الذين يفهمون الأدلة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثالثة أنه ليس كل ما في كتب أصول الفقه من أصول الفقه، بل أدخل في أصول الفقه، أعني في الكتب، ما ليس منه، إما أنه ليس من مباحثه التي تحقق مقصوده، وإما أنه من الأمور الضارة التي أدخلت في أصول الفقه، وذلك أنه بعد موت الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أول من كتب في أصول الفقه، تلقف أصول الفقه المعتزلة فأدخلوا فيه عقائدهم والأصول التي تؤيد عقائدهم، ثم أخذ العلم، أعني علم أصول الفقه الأشاعرة، فأدخلوا فيه أصولهم وعقائدهم والأصول التي تؤيد عقائدهم، وأخذوا يردون على المعتزلة ويظنون أنهم على الحق، كما أن متعصبة المذاهب قد تلقفوا أصول الفقه وأدخلوا فيه يبوستهم على تلك المذاهب، فما زال أولئك يلقون في علم أصول الفقه بحجر، وهؤلاء يلقون بحجر حتى كدروا مباحثه وصعبوا عبارته، مما جعل بعض طلاب العلم ينفرون منه. والصواب الذي لا شك فيه أن علم أصول الفقه علم سلفي أصيل متين لا يستغني عنه طالب العلم، لكن ينبغي أن يتنبه لما أدخل فيه. والنقطة الرابعة أن الانحراف الفكري يعود إلى أحد أمور ثلاثة: الأول سوء القصد، والثاني سوء العلم، والثالث سوء الفهم. فمن ساء قصده لا يطيق الاستقامة على صراط الله المستقيم، وينحرف عن صراط الله المستقيم. فمن أراد الاستقامة فليراقب قصده وليراقب قلبه، ولا يغفلن عن قلبه أبدا، ليجعل قلبه عامرا بالإخلاص لله عز وجل وبإرادة ما عند الله عز وجل وبقصد لزوم صراط الله المستقيم. ومن ساء علمه، إما أنه لم يتعلم أصلا، وإما أنه لم يتعلم العلم النافع، فإنه لا بد أن ينحرف عن صراط الله المستقيم الانحراف الفكري. ومن ساء فهمه لا بد أن ينحرف، وسوء الفهم قد يكون في فهم النصوص، وقد يكون في فهم كلام العلماء، وكلاهما سبب عظيم للانحراف. ومن هنا تدرك أيها المبارك آثر علم أصول الفقه في الاستقامة الفكرية، لأن المعنى العام لأصول الفقه أنه أصول الفهم، ومن عرف أصول الفقه على منهج صحيح يستقيم له الفهم، فهم الأدلة وفهم كلام العلماء، وبذلك يكون على استقامة ويأمن بإذن الله عز وجل الانحراف الفكري. والمعلوم المتقرر أن علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فأصول الفقه فيه بيان الأصول التي يؤخذ منها الدين وبيان كيفية أخذ الدين من تلك الأصول أخذا صحيحا، ثم حماية أخذ الدين بمعرفة المجتهد الذي يحق له الاستنباط، ومعرفة المقلد وما ينبغي للعبد مع الدليل. هذه إشارة يسيرة إلى أثر علم أصول الفقه في مادته الأصولية في الاستقامة الفكرية. والمتقرر عند المحققين أن مادة أصول الفقه تتكون من أمرين: الأمر الأول ما تقدم ذكره وبيانه، والأمر الثاني مقاصد الشريعة. فمقاصد الشريعة هي الجناح الثاني لعلم أصول الفقه، ومقاصد الشريعة خلاصتها أنها حكم التشريع، مرادات الله عز وجل من شرعه. ومقاصد الشريعة كما بين الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل أربعة أنواع: النوع الأول مقاصد الشريعة في وضع الشريعة أصلا، وهي أنها بنيت على جلب المصالح وعلى درء المفاسد. والنوع الثاني مقاصد وضع الشريعة للإفهام، وهذه المقاصد تنبني على قاعدتين: القاعدة الأولى أن الشريعة عربية، فلا بد لمن يريد أن يفهم الشريعة فهما دقيقا أن يفهم العربية وأن يحسن العربية. وذلك أن فهم الشريعة نوعان: فهم عام تقوم به الحجة، وهذا يحصل حتى لو ترجم الكلام العربي بلغة أخرى فتقوم به الحجة على أصحاب تلك اللغات. والنوع الثاني فهم دقيق للشرع، وهذا إنما يكون لمن يعرف العربية ويحسن العربية. هذه القاعدة الأولى لهذا النوع. والقاعدة الثانية أن الأمة أمية، أن الأمة أمية، وهذه القاعدة مؤثرة في فهم الشرع وبالتالي في الاستقامة الفكرية، وهي أن الشريعة ليس فيها أسرار، وإنما أحكامها منوطة بأمر يدركه عموم الناس. وأما النوع الثالث هو مقاصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، وهذا ينبني على قاعدة أصلية وعلى ثلاث قواعد فرعية. أما القاعدة الأصلية لهذه المقاصد فهي أنه لا تكليف إلا بالوسع، وأما القواعد الفرعية المتفرعة عن هذه القاعدة فهي أنه لا تكليف بالمحال، والثانية أن المشقة مدفوعة، والثالثة أن الحرج مرفوع. والنوع الرابع مقاصد وضع الشريعة لدخول المكلف تحت حكمها، وهي تدور على قاعدة واحدة، وهي قاعدة إخراج المكلف من مقتضى هواه إلى طاعة مولاه. وهذه الأنواع كما ترى رعاك الله مؤثرة في الاستقامة الفكرية، فإذا عرف العبد أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد علم أمورا، منها أنه إذا وجد الأمر بالشيء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علم أن فيه المصلحة العاجلة والآجلة، وأن المراد به الإصلاح، وهذا تترتب عليه فائدة أخرى، وهي أن الأمر إذا خرج من الإصلاح إلى الإفساد لا يكون مطابقا للمشروع وإن ظن صاحبه أنه من المشروع. ومن ذلك مثلا ما يفعله خوارج العصر من القتال الذي يسمونه جهادا وينزلون عليه نصوص الجهاد الشرعي، وهو إفساد ليس من الجهاد الشرعي في شيء، ويكفي في تنبيه الحصيف إلى أن هذا السلوك انحراف فكري، أن يدرك ما في هذا من مفاسد عظيمة تعود على عموم الأمة وعلى أفراد الأمة. أيضا إذا وجد المسلم النهي عن شيء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علم أن فيه مفسدة فيتركه وهو يعلم أن في فعله مفسدة وفي تركه المصلحة. ويترتب على ما تقدم أن يزن العبد الأمور بهذا الميزان العظيم، ميزان المصالح والمفاسد، من حيث معرفة المصالح في ذاتها ومعرفة المفاسد في ذاتها، ومن حيث وزن المصلحة ووزن المفسدة، ومن حيث ما يفعل عند اجتماع المصلحة والمفسدة، وهو ما يسمى بالموازنة أو قواعد تعارض المصالح والمفاسد، من أنه إذا ازدحمت المصالح يجمع بينها ما أمكن، فإن تعذر الجمع فإنه يفعل ويرتكب أعلاها، وإذا اجتمعت المفاسد فإنها تدفع ما أمكن، فإن تعذر دفعها جميعا فإنه يرتكب أخفها لدفع أعلاها، وأنه إذا استوت المصالح والمفاسد فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن ينبغي حتى نكون أيضا في هذا الأمر على استقامة فكرية، وحتى نحذر من الانحراف الفكري، أن نعرف أن في ذلك تبع للعلماء، وأن الذين يقررون ذلك ويبينونه هم العلماء، ونحن نتلقى عنهم هذا الأمر العظيم ونستفيد منهم هذه الفوائد العظيمة. والمتأمل للانحراف الفكري يجد أنه في كثير من الأمور يعود إلى سوء الفهم من جهة معرفة المصالح والمفاسد، ومن جهة معرفة وزنها، ومن جهة معرفة العمل عند تعارضها. وكم جر الجاهلون بهذا الباب على الأمة من مفاسد عظيمة، صدت عن الخير وقادت إلى الشر، نعوذ بالله من سوء الحال. وأمكن الناس من هذا الباب هم أهل السنة والجماعة، فإن كنز المصالح والمفاسد هو ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وما يفرع عن ذلك فيما يتعلق بالنوازل. ولذلك أعدي لأهمية المقاصد في الاستقامة الفكرية اعتنى بها العلماء، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعتنون بمقاصد الشريعة وإن لم يسموها بهذا الاسم. كذلك بقية الأنواع التي سمعتها بارك الله فيك تؤثر تأثيرا بالغا في الاستقامة الفكرية. فإذا علم العبد أن مقصود الشارع أن يخرج من داعية هواه إلى طاعة مولاه، فالشبهات الصارفة والعواطف العاصفة ولا يرتكب ما يدعو إليه هواه وما يزينه أهل شبهات، وإنما يلزم الدليل وكلام أهل العلم الكبار أهل السنة في بيان الدليل الذي فيه طاعة المولى سبحانه وتعالى. وكذلك إذا عرف القواعد التي ذكرناها في أنواع المقاصد فإنها تكون سرجا تنير له وتوضح له هل هذا الأمر مما شرع الله وفيه استقامة على دين الله، أو أن فيه انحرافا فكريا يقوده إلى الهلاك ويسبب للأمة الفساد. ومن أجل ذلك كله فإن العلماء يشترطون في المجتهد والمفتي أن يكون عارفا بمقاصد الشريعة حتى لا يفتي بخلافها، وحتى لا يستنبط ما يهدمها. فهذا أمر من الأهمية بمكان أحببت أن أنبه عليه وأن أوجه أنظار إخواني إليه، والوقت قصير، أعني المحدد لنا في حدود نصف ساعة، والموضوع كبير وخطير، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. كذلك مما يتعلق بأصول الفقه من جهة تأثيره في الاستقامة الفكرية ما أشرت إليه بقول حماية أخذ الدين، وهو الجزء المتعلق ببيان المجتهدين وشروطهم وبيان المفتين وشروطهم. فإن الناس إذا عرفوا من يرجع إليه في الاجتهاد ومن يرجع إليه في الفتوى استقامت أحوالهم. أما إذا خبطوا في هذا الباب خبطا، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه المتكلمون باسم الدين، وأصبحت هناك صفحات وصفحات تتكلم باسم الدين وفلان الداعية وفلان الداعية وفلان كذا وفلان كذا. إذا عرف العبد الشروط الشرعية في من يرجع إليه وأنه لا يجوز أن يأخذ دينه من كل أحد حتى يتبين أنه على الجادة وأنه أهل لأن يؤخذ عنه بحسب ما بينه العلماء وقرره العلماء، فإنه يأمن من أن يكون سمعه زبالة لكلام أولئك المتحدثين باسم الدين وهم ليسوا أهلا للكلام في الدين وتقرير الأحكام. فهذا الأمر إحكامه موجود في أصول الفقه وينبغي على طلاب العلم نشره وإذاعته وبيانه. كذلك مما يتعلق بالاستقامة الفكرية من شعب أصول الفقه المتفرعة عنه ما يتعلق بعلم الحوار والجدل والمناظرة ومعرفة متى يكون المستعمل أسلوب الحوار ومتى يكون المستعمل أسلوب الجدل ومتى يكون المستعمل أسلوب المناظرة. فإن هذا يؤثر تأثيرا عظيما في الاستقامة الفكرية، فالحوار طريق الإقناع والجدل بالتي هي أحسن طريق الأنبياء، والمناظرة لمن هو المناظرة ممن هو أهل طريق الأتقياء الأذكياء. وكم صحح ذلك من انحراف، وكم أصلح ذلك من نفوس، وهذا كثير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك الشاب يستأذنه في الزنا فكبر ذلك عند الناس وصاحوا به، استعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الحوار كما تعلمون في ذاك الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وتدرج معه: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ كل هذا. والشاب يقول: لا جعلني الله فداك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. حتى زال ذلك من قلب ذلك الشاب. وابن عباس رضي الله عنهما عندما ناظر الخوارج في أول خروجهم بأسلوب بديع عالج ما في نفوسهم بإذن الله من انحراف فكري وردهم إلى الاستقامة الفكرية، كما هو معلوم في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج. والوقت يضيق عن أن نذكر ذلك على وجه التفصيل. والمقصود أن أصول الفقه إذا أخذ صافيا نقيا كما كان السلف يأخذونه سواء في جناح المادة الأصولية المعروفة أو في جناح مقاصد الشريعة أو في شعب أصول الفقه، فإنه سبيل للاستقامة الفكرية. وأختم بأن أدعو أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى المنبع الصافي، إلى فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى طريقة الصحابة التي أخذوها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فوالله ثم والله ثم والله ما كانت الاستقامة على دين الله إلا على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ووالله إن كل منهج يخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم انحراف فكري وانحراف عن جادة الصواب. الوقت يطاردني، والرغبة في طرح الخير تحثني، لكن ماذا نفعل؟ لا بد من أن نقف من أجل احترام الوقت. هذه مفاتيح نقدمها، ونسأل الله عز وجل أن يعين المتخصصين في أصول الفقه على الإخلاص لله عز وجل، ثم على مجاهدة أنفسهم ليكونوا هم على استقامة فكرية على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم الاجتهاد في عرض هذا العلم عرضا صحيحا بعيدا عن التعقيد والتشقيق على عامة الأمة وعلى طلاب العلم، حتى يفهم هذا العلم وبالتالي يفهم الدين كله. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على اجتماعكم واستماعكم، وأسأل الله أن يجزي المتسببين في عقد هذا اللقاء خير الجزاء، وأن يجعل لنا لقاءات ولقاءات نطرح فيها ما ينفع الأمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بفضيلة الشيخ حسن وبجميع إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في لقائنا خيرا وبركة وحفاظا على الوقت. أتجاوز شكر جامعتي العريقة هدية المملكة العربية السعودية إلى المسلمين في جميع أنحاء الأرض، وأكتفي بما قدمه الشيخ حسن جزاه الله خيرا. المعلوم أيها الإخوة والأخوات أن الله عز وجل خلق الناس حنفاء، فاجتهلتهم الشياطين فأمرتهم بارتكاب ما حرم الله وبالشرك بالله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فكل مولود يولد على الفطرة، على فطرة الإسلام والتوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين ومبينين، بيّنوا للناس صراطه المستقيم وأمروهم بالاستقامة على ذلك، وختمهم ربنا سبحانه وتعالى بأشرفهم وأفضلهم سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وأسأل
جاءنا صلى الله عليه وسلم بصراط الله المستقيم، وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة على الدين. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ولا شك أن شياطين الإنس والجن تعمل ليل نهار على صرف الإنسان عن صراط الله المستقيم وعن حرفه عن تلك الاستقامة. ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى للحديث عن الاستقامة ومسبباتها والتأبين من الانحراف الفكري، وهو أسوأ الانحراف لأنه من جنس البدع، يقع في العقيدة ويقع في منهج التعامل عموما، ويظن صاحبه أنه على الحق فلا يحدث نفسه بالتوبة منه. وقبل أن أدلف إلى المحاور التي أريد أن أتحدث عنها في موضوع الندوة، أحب أن أشير إلى نقاط ذات شأن عظيم في موضوعنا الذي نتحدث عنه. النقطة الأولى: ينبغي أن نعلم أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وبيان وهداية توفيق. فأما هداية الدلالة والبيان فهي سبب للهداية وتكون من البشر، وقد أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والعلماء هداة بهذا المعنى للهداية، يبينون ويدلون الناس على صراط الله المستقيم. وأما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لا يهدي إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا علمنا هذا فإن هذا يفيدنا في موضوعنا فائدتين عظيمتين. إحداهما أن لا يغتر الإنسان بما عنده من أسباب الهداية، بل يعلم ويوقن أن هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فيذعن لله عز وجل ويكثر الدعاء ليلا ونهارا أن يهديه صراطه المستقيم. وأما الفائدة الثانية فهي أن لا يغتر الإنسان بمن توفرت فيه أسباب الهداية حتى يصدق حاله تلك الأسباب. فكم من إنسان عنده من أسباب الهداية ما عنده، لكنه ضل وغوى وما اهتدى. وكم من عامي كان من المهتدين. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بمن معه أسباب الهداية حتى يرى صدق تمسكه بالسنة واستقامته على دين الله سبحانه وتعالى. ونحن نتكلم عن أصول الفقه وأثره في الاستقامة الفكرية، ننظر في الأصوليين وكيف أن جمعا من كبار الأصوليين وقعوا في الانحراف في العقيدة، فلم يكونوا على عقيدة السلف، وترى التناقض أحيانا بين تقريراتهم العقدية وتقريراتهم الأصولية. وكم من أصولي معاصر ليس على استقامة بل على انحراف عقدي أو انحراف فكري، فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر. وأما النقطة الثانية فهي أن النجاة والاستقامة إنما هي في التمسك بالدليل بفقه وفهم، فيجمع العبد بين حب الدليل ومعرفة الدليل وبين فهم الدليل، وهذا يتفاوت فيه الناس، ولذلك الناس يحتاج بعضهم إلى بعض في هذا الباب. فطلاب العلم يحتاج بعضهم إلى بعض في هذا الباب، فإنهم يتفاضلون ويحتاجون أيضا إلى العلماء، والعلماء أيضا يحتاج بعضهم إلى بعض في هذا الباب، والعلماء يتفاضلون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قد يحمل الإنسان الدليل لكنه لا يفقهه، وقد يجمع بين معرفته بالدليل وفقهه، وهنا تكون الاستقامة وهنا تكون النجاة. وهذا يفيدنا أن نحرص على معرفة الدليل وعلى فهمه وعلى الرجوع إلى علماء السنة الذين يفهمون الأدلة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثالثة أنه ليس كل ما في كتب أصول الفقه من أصول الفقه، بل أدخل في أصول الفقه، أعني في الكتب، ما ليس منه، إما أنه ليس من مباحثه التي تحقق مقصوده، وإما أنه من الأمور الضارة التي أدخلت في أصول الفقه، وذلك أنه بعد موت الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أول من كتب في أصول الفقه، تلقف أصول الفقه المعتزلة فأدخلوا فيه عقائدهم والأصول التي تؤيد عقائدهم، ثم أخذ العلم، أعني علم أصول الفقه الأشاعرة، فأدخلوا فيه أصولهم وعقائدهم والأصول التي تؤيد عقائدهم، وأخذوا يردون على المعتزلة ويظنون أنهم على الحق، كما أن متعصبة المذاهب قد تلقفوا أصول الفقه وأدخلوا فيه يبوستهم على تلك المذاهب، فما زال أولئك يلقون في علم أصول الفقه بحجر، وهؤلاء يلقون بحجر حتى كدروا مباحثه وصعبوا عبارته، مما جعل بعض طلاب العلم ينفرون منه. والصواب الذي لا شك فيه أن علم أصول الفقه علم سلفي أصيل متين لا يستغني عنه طالب العلم، لكن ينبغي أن يتنبه لما أدخل فيه. والنقطة الرابعة أن الانحراف الفكري يعود إلى أحد أمور ثلاثة: الأول سوء القصد، والثاني سوء العلم، والثالث سوء الفهم. فمن ساء قصده لا يطيق الاستقامة على صراط الله المستقيم وينحرف عن صراط الله المستقيم. فمن أراد الاستقامة فليراقب قصده وليراقب قلبه ولا يغفلن عن قلبه أبدا، ليجعل قلبه عامرا بالإخلاص لله عز وجل وبإرادة ما عند الله عز وجل وبقصد لزوم صراط الله المستقيم. ومن ساء علمه، إما أنه لم يتعلم أصلا، وإما أنه لم يتعلم العلم النافع، فإنه لا بد أن ينحرف عن صراط الله المستقيم الانحراف الفكري. ومن ساء فهمه لا بد أن ينحرف، وسوء الفهم قد يكون في فهم النصوص، وقد يكون في فهم كلام العلماء، وكلاهما سبب عظيم للانحراف. ومن هنا تدرك أيها المبارك آثار علم أصول الفقه في الاستقامة الفكرية، لأن المعنى العام لأصول الفقه أنه أصول الفهم، ومن عرف أصول الفقه على منهج صحيح يستقيم له الفهم، فهم الأدلة وفهم كلام العلماء، وبذلك يكون على استقامة ويأمن بإذن الله عز وجل الانحراف الفكري. والمعلوم المتقرر أن علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فأصول الفقه فيه بيان الأصول التي يؤخذ منها الدين، وبيان كيفية أخذ الدين من تلك الأصول أخذا صحيحا، ثم حماية أخذ الدين بمعرفة المجتهد الذي يحق له الاستنباط، ومعرفة المقلد، وما ينبغي للعبد مع الدليل. هذه إشارة يسيرة إلى أثر علم أصول الفقه في مادته الأصولية في الاستقامة الفكرية. والمتقرر عند المحققين أن مادة أصول الفقه تتكون من أمرين: الأمر الأول ما تقدم ذكره وبيانه، والأمر الثاني مقاصد الشريعة. فمقاصد الشريعة هي الجناح الثاني لعلم أصول الفقه، ومقاصد الشريعة خلاصتها أنها حكم التشريع، مرادات الله عز وجل من شرعه. ومقاصد الشريعة كما بين الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل أربعة أنواع: النوع الأول مقاصد الشريعة في وضع الشريعة أصلا، وهي أنها بنيت على جلب المصالح وعلى درء المفاسد. والنوع الثاني مقاصد وضع الشريعة للإفهام، وهذه المقاصد تنبني على قاعدتين: القاعدة الأولى أن الشريعة عربية، فلا بد لمن يريد أن يفهم الشريعة فهما دقيقا أن يفهم العربية وأن يحسن العربية، وذلك أن فهم الشريعة نوعان: فهم عام تقوم به الحجة، وهذا يحصل حتى لو ترجم الكلام العربي بلغة أخرى فتقوم به الحجة على أصحاب تلك اللغات. والنوع الثاني فهم دقيق للشرع، وهذا إنما يكون لمن يعرف العربية ويحسن العربية. هذه القاعدة الأولى لهذا النوع. والقاعدة الثانية أن الأمة أمية، أن الأمة أمية، وهذه القاعدة مؤثرة في فهم الشرع وبالتالي في الاستقامة الفكرية، وهي أن الشريعة ليس فيها أسرار، وإنما أحكامها منوط بأمر يدركه عموم الناس. وأما النوع الثالث هو مقاصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، وهذا ينبني على قاعدة أصلية وعلى ثلاث قواعد فرعية. أما القاعدة الأصلية لهذه المقاصد فهي أنه لا تكليف إلا بالوسع، وأما القواعد الفرعية المتفرعة عن هذه القاعدة فهي أنه لا تكليف بالمحال، والثانية أن المشقة مدفوعة، والثالثة أن الحرج مرفوع. والنوع الرابع مقاصد وضع الشريعة لدخول المكلف تحت حكمها، وهي تدور على قاعدة واحدة، وهي قاعدة إخراج المكلف من مقتضى هواه إلى طاعة مولاه. وهذه الأنواع كما ترى رعاك الله مؤثرة في الاستقامة الفكرية. فإذا عرف العبد أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد علم أمورا، منها أنه إذا وجد الأمر بالشيء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علم أن فيه المصلحة العاجلة والآجلة، وأن المراد به الإصلاح، وهذا تترتب عليه فائدة أخرى، وهي أن الأمر إذا خرج من الإصلاح إلى الإفساد لا يكون مطابقا للمشروع وإن ظن صاحبه أنه من المشروع. ومن ذلك مثلا ما يفعله خوارج العصر من القتال الذي يسمونه جهادا وينزلون عليه نصوص الجهاد الشرعي، وهو إفساد ليس من الجهاد الشرعي في شيء، ويكفي في تنبيه الحصيف إلى أن هذا السلوك انحراف فكري أن يدرك ما في هذا من مفاسد عظيمة تعود على عموم الأمة وعلى أفراد الأمة. أيضا إذا وجد المسلم النهي عن شيء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علم أن فيه مفسدة فيتركه وهو يعلم أن في فعله مفسدة وفي تركه المصلحة. ويترتب على ما تقدم أن يزن العبد الأمور بهذا الميزان العظيم، ميزان المصالح والمفاسد، من حيث معرفة المصالح في ذاتها ومعرفة المفاسد في ذاتها، ومن حيث وزن المصلحة ووزن المفسدة، ومن حيث ما يفعل عند اجتماع المصلحة والمفسدة، وهو ما يسمى بالموازنة أو قواعد تعارض المصالح والمفاسد، من أنه إذا ازدحمت المصالح يجمع بينها ما أمكن، فإن تعذر الجمع فإنه يفعل ويرتكب أعلاها، وإذا اجتمعت المفاسد فإنها تدفع ما أمكن، فإن تعذر دفعها جميعا فإنه يرتكب أخفها لدفع أعلاها، وأنه إذا استوت المصالح والمفاسد فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن ينبغي حتى نكون أيضا في هذا الأمر على استقامة فكرية، وحتى نحذر من الانحراف الفكري، أن نعرف أن في ذلك تبع للعلماء، وأن الذين يقررون ذلك ويبينونه هم العلماء، ونحن نتلقى عنهم هذا الأمر العظيم ونستفيد منهم هذه الفوائد العظيمة. والمتأمل للانحراف الفكري يجد أنه في كثير من الأمور يعود إلى سوء الفهم من جهة معرفة المصالح والمفاسد، ومن جهة معرفة وزنها، ومن جهة معرفة العمل عند تعارضها. وكم جر الجاهلون بهذا الباب على الأمة من مفاسد عظيمة، صدت عن الخير وقادت إلى الشر، نعوذ بالله من سوء الحال. وأمكن الناس من هذا الباب هم أهل السنة والجماعة، فإن كنز المصالح والمفاسد هو ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وما يفرع عن ذلك فيما يتعلق بالنوازل. ولذلك أعدي لأهمية المقاصد في الاستقامة الفكرية اعتنى بها العلماء، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعتنون بمقاصد الشريعة وإن لم يسموها بهذا الاسم. كذلك بقية الأنواع التي سمعتها بارك الله فيك تؤثر تأثيرا بالغا في الاستقامة الفكرية. فإذا علم العبد أن مقصود الشارع أن يخرج من داعية هواه إلى طاعة مولاه، فالشبهات الصارفة والعواطف العاصفة ولا يرتكب ما يدعو إليه هواه وما يزينه أهل شبهات، وإنما يلزم الدليل وكلام أهل العلم الكبار أهل السنة في بيان الدليل الذي فيه طاعة المولى سبحانه وتعالى، وكذلك إذا عرف القواعد التي ذكرناها في أنواع المقاصد فإنها تكون سرجا تنير له وتوضح له هل هذا الأمر مما شرع الله وفيه استقامة على دين الله، أو أن فيه انحرافا فكريا يقوده إلى الهلاك ويسبب للأمة الفساد. ومن أجل ذلك كله فإن العلماء يشترطون في المجتهد والمفتي أن يكون عارفا بمقاصد الشريعة حتى لا يفتي بخلافها، وحتى لا يستنبط ما يهدمها. فهذا أمر من الأهمية بمكان أحببت أن أنبه عليه وأن أوجه أنظار إخواني إليه، والوقت قصير، أعني المحدد لنا في حدود نصف ساعة، والموضوع كبير وخطير، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. كذلك مما يتعلق بأصول الفقه من جهة تأثيره في الاستقامة الفكرية ما أشرت إليه بقول حماية أخذ الدين، وهو الجزء المتعلق ببيان المجتهدين وشروطهم وبيان المفتين وشروطهم. فإن الناس إذا عرفوا من يرجع إليه في الاجتهاد ومن يرجع إليه في الفتوى استقامت أحوالهم. أما إذا خبطوا في هذا الباب خبطا، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه المتكلمون باسم الدين، وأصبحت هناك صفحات وصفحات تتكلم باسم الدين، وفلان الداعية وفلان الداعية وفلان كذا وفلان كذا، إذا عرف العبد الشروط الشرعية في من يرجع إليه وأنه لا يجوز أن يأخذ دينه من كل أحد حتى يتبين أنه على الجادة وأنه أهل لأن يؤخذ عنه بحسب ما بينه العلماء وقرره العلماء، فإنه يأمل من أن يكون سمعه زبالة لكلام أولئك المتحدثين باسم الدين وهم ليسوا أهلا للكلام في الدين وتقرير الأحكام. فهذا الأمر إحكامه موجود في أصول الفقه، وينبغي على طلاب العلم نشره وإذاعته وبيانه. كذلك مما يتعلق بالاستقامة الفكرية من شعب أصول الفقه المتفرعة عنه ما يتعلق بعلم الحوار والجدل والمناظرة، ومعرفة متى يكون المستعمل أسلوب الحوار ومتى يكون المستعمل أسلوب الجدل ومتى يكون المستعمل أسلوب المناظرة. فإن هذا يؤثر تأثيرا عظيما في الاستقامة الفكرية، فالحوار طريق الإقناع، والجدل بالتي هي أحسن طريق الأنبياء، والمناظرة لمن هو المناظرة ممن هو أهل طريق الأتقياء الأذكياء. وكم صحح ذلك من انحراف، وكم أصلح ذلك من نفوس، وهذا كثير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك الشاب يستأذنه في الزنا فكبر ذلك عند الناس وصاحبه، استعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الحوار كما تعلمون في ذاك الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وتدرج معه: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ كل هذا. والشاب يقول: لا جعلني الله فداك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. حتى زال ذلك من قلب ذلك الشاب. وابن عباس رضي الله عنهما عندما ناظر الخوارج في أول خروجهم بأسلوب بديع عالج ما في نفوسهم بإذن الله من انحراف فكري وردهم إلى الاستقامة الفكرية، كما هو معلوم في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج. والوقت يضيق عن أن نذكر ذلك على وجه التفصيل، والمقصود أن أصول الفقه إذا أخذ صافيا نقيا كما كان السلف يأخذونه، سواء في جناح المادة الأصولية المعروفة أو في جناح مقاصد الشريعة أو في شعب أصول الفقه، فإنه سبيل للاستقامة الفكرية. وأختم بأن أدعو أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى المنبع الصافي، إلى فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى طريقة الصحابة التي أخذوها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فوالله ثم والله ثم والله، ما كانت الاستقامة على دين الله إلا على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ووالله إن كل منهج يخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم انحراف فكري وانحراف عن جادة الصواب. الوقت يطاردني، والرغبة في طرح الخير تحثني، لكن ماذا نفعل؟ لا بد من أن نقف من أجل احترام الوقت. هذه مفاتيح نقدمها، ونسأل الله عز وجل أن يعين المتخصصين في أصول الفقه على الإخلاص لله عز وجل، ثم على مجاهدة أنفسهم ليكونوا هم على استقامة فكرية على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم الاجتهاد في عرض هذا العلم عرضا صحيحا بعيدا عن التعقيد والتشقيق على عامة الأمة وعلى طلاب العلم، حتى يفهم هذا العلم وبالتالي يفهم الدين كله. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على اجتماعكم واستماعكم، وأسأل الله أن يجزي المتسببين في عقد هذا اللقاء خير الجزاء، وأن يجعل لنا لقاءات ولقاءات نطرح فيها
ما ينفع الأمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.